بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح، وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله.
حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي عليكم من الفهم والحجة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. ابتدأ رحمه الله تعالى في الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته. وهذا المبحث هو مبحث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه، سواء كان قولاً أو كان عملاً منه صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان إقراراً منه صلوات الله وسلامه عليه. والعمل يدخل فيه الترك كذلك، فالترك عمل. قال: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وقلنا هذا على تعريف من؟ على تعريف الأصوليين، ومضى الكلام فيه. قال: فقوله واضح. قال: فقوله واضح. القول هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الشيخ واضح يعني يريد بذلك أن الشأن فيه واضح، حيث أن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الأحكام. الأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الواردة في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بما يجب وما لا يجب، وما يفعلونه وما لا يفعلونه رضوان الله تعالى عليهم، فهو الأصل. ولذلك قال رحمه الله تعالى واضح. قال: وفعله الأصل فيه أنه مندوب. الأصل فيه أنه مندوب. وبالمناسبة القول مضى الكلام على مباحث الأمر والنهي، وسيأتي معنا مزيد مباحث أخرى إن شاء الله. قال: وفعله الأصل فيه أنه مندوب. ففرق المصنف رحمه الله تعالى بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله. الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أنه ماذا؟ واجب. والأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم أنه التحريم. والآن انتقلنا إلى فعله. قلنا القول إذا أمر فالأصل فيه الوجوب، وإذا نهى فالأصل فيه التحريم. طيب، فعله صلى الله عليه وسلم قال الأصل فيه أنه مندوب. ففرق رحمه الله تعالى بين القول والفعل. فالفعل الأصل فيه أنه للندب، أي إذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا دون أمر، مجرد فعل، فمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الفعل سنة، وهذا بشرط، هذا بشرط أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم ذلك فعلا على سبيل العبادة، على سبيل التعبد، على سبيل التعبد، أن يفعل الفعل على سبيل التعبد، فهذا الذي يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد بيان لذلك. وهنا قضية مهمة، الفعل فيه احتمالات كثيرة بخلاف القول، الفعل فيه احتمالات كثيرة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ويريد به الوجوب، ويحتمل أنه فعله ويريد به المتابعة، ويحتمل أنه فعله ويريد به الإباحة، ويحتمل أنه فعله صلى الله عليه وسلم ويريد به بيان تفسير أمر، ويحتمل أن النبي فهنالك احتمالات كثيرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التعبدية. فمن هذا الباب كان الفعل تتجاذبه الاحتمالات، تتجاذبه الاحتمالات بخلاف القول الذي هو فيه صراحة في بيان المراد منه صلى الله عليه وآله وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن صيام يوم الاثنين، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم، فبين لماذا كان يصوم فبين لماذا كان يصوم صلى الله عليه وسلم، ففعله المطلق يدل على أن هذا الأمر مندوب إليه، مدعو إلى فعله. بينما هنالك أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم اقترنت معها أوامر، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فما يجوز إنسان يقول والله الركوع في الصلاة بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركوع قبل السجود فأنا أقدم السجود على الركوع مثلا، لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما وسائر الأحاديث الأخرى المبينة لذلك، كذلك خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قال وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب، صار العكس في الأمر، قلنا الأصل فيه الوجوب، وقد تصرفه القرينة إلى الندب، وهنا في الفعل قلنا الأصل فيه أنه للندب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب العكس، فالأصل فيه أنه للندب، والقرينة قد تصرفه إلى الوجوب بنفس ما ذكرنا من القرائن المتعلقة بالأمر. قال أو الخصوصية، أو الخصوصية، فقد يدل الفعل أحيانا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، فهنالك أشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، كزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من 4 نسوة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. قال إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر صلوات الله وسلامه عليه، فمن أفعاله ما يفعله على سبيل التعبد عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أفعاله ما يفعله جبلة للنفس البشرية، طريقة مشية النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل جبلي، طريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل جبلي، فهنالك أفعال جبلية لا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله تبارك وتعالى، فهذه الأفعال الجبلية، انتبه، هذه الأفعال الجبلية لا يشرع فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وجه آخر، وهو فعلها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا فعلها لذاتها أنها عبادة، انتبه، فهي في ذاتها ليست عبادة، لكن لو فعلها الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على محبته لا على الفعل، يؤجر على المحبة لا على الفعل، فالفعل في نفسه لا يعتبر سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في الصحفة، كان يحب أكل الدباء صلى الله عليه وسلم، فأنس رضي الله عنه يقول فما زلت أتتبع الدباء كما كان يتتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال فأنس كان يتتبع الدباء في الصحبة في الصحفة، لا لأن اتباع الدباء سنة، هذا ما يقول، ما يقول به أحد، وإنما لأجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الأمر فأنا أحبه، فتؤجر على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا على ذات، لا على ذات الفعل. إنسان يقول أنا أمشي كمشية النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نفس الشيء، مشية النبي صلى الله عليه وسلم ليست، لا لم يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، لكن لو فعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، هذا أمر آخر. قال كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها، وهذا معنى الذي ذكرناه، فإنها تكون مباحة، تكون مباحة. قال والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. قال والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وهذا الذي يريد أن يوصله رحمه الله تعالى، أن الواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي تقريراته صلوات الله وسلامه عليه، فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تعبد به لربه تبارك وتعالى، فالذي شرع لهذه الأمة أن يتعبد الإنسان لله عز وجل كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، ولا تزد على ذلك، لا تزد على ذلك، بل يكفي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يطيع الله والرسول فقد أطاع الله، وغير ذلك من الأحاديث الواردة أو الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا أن السنة في تعريف الأصوليين هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فالآن الكلام على التقرير، الكلام على التقرير. يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل أمرا فلم ينكر عليه ذلك الفعل، إذا فعله تعبدا، فعل رجل أمرا أو فعلا تعبدا لله تعالى، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فهذا يدل على أن هذا الفعل جائز أن يتعبد به لله تبارك وتعالى، وأنه يدور بين الإباحة أو وبين الإباحة أو الندب، بين الإباحة أو الندب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ عن الله تبارك وتعالى، ولا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فما يجوز له أن يؤخر بيان الأحكام الشرعية إذا احتيج إلى ذلك البيان، لا يجوز، بل يجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه من أحكام هذه الشريعة: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، وهذا وقت نهي، وقت نهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا، لأنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس في الحديث. فلما رأى رجلا يصلي بعد الفجر قال: الصبح أربعا، تصلي صلاة الفجر أربع ركعات؟ فقال الرجل، أو ذكر الرجل، أنه يصلي قضاء لسنة الفجر، والله أعلم. قال ويقدم قوله على فعله، وهذا لما ذكرناه من أن القول صريح في مراده صلى الله عليه وسلم، القول صريح في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الفعل، الفعل ليس صريحا تتجاذبه الاحتمالات، فلذلك الذي كان صريح يقدم على الذي ليس بصريح في المراد، فقد يفهم الأول شيء من فعله، والثاني يفهم شيء، والثالث يفهم شيء، والرابع يفهم شيء آخر، فتتنوع الفهوم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في القول فالمراد من النبي صلى الله عليه وسلم افعل أو لا تفعل، فهذا واضح وصريح، ولذلك يقدم الفعل على أو عفوا يقدم القول على الفعل إذا تعارض القول والفعل. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الإجماع، وقلنا الإجماع هو أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها على حجيتها بين أهل العلم وبين أهل السنة وبين الأصوليين. والإجماع كما بينا هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، وهذا مضى الكلام فيه. قال: حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة لإجماع معلوم. قد دل الكتاب والسنة على أن هذه الأمة أمة فيها الخيرية، وخيرية هذه الأمة خيرية عظيمة، خيرية هذه الأمة خيرية عظيمة، والله سبحانه وتعالى قد جعل الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأديان، وهو ناسخ لكل ما سبقه من الرسالات. الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتم الرسالات، وقد نسخت كل ما سبقها من الرسالات، فكان الواجب في حق هذه الرسالة أن تكون على وجه الكمال، ولا يجوز إذا كانت هذه خاتم الرسالات أن يكون في عصر من العصور خالياً من الحجة التي يحتاج إليها الناس. ما يمكن أن يأتي عصر يكون هنالك حق في الشرع ولا يكون هنالك أحد يعمل بهذا الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون ثم أحد يعمل بهذا الحق. وكذلك إذا أجمعت الأمة على أمر، على فعل أمر، فمعناه أنه مخالفة هذا الأمر يوجب ماذا؟ وجود بطلان. وإذا أجمعت الأمة على أمر فمعناه أن الحق إذا كان هذا الشيء باطل، إذا أجمعوا على أمر وكان هذا الذي يجمعوا عليه باطل، فمعناه أن الحق في هذه الأمة لم يكن أحد يعمل بهذا الحق أبدا، لأن الأمة كلها قد اجتمعت على باطل. فلا يجوز أن يظن هذا بهذه الأمة، الأمة التي في هذه الخير. وقد جاء في سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. والحديث له شواهد، صححه الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما: وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. وهذا أيضا مما يدلك على حجية الإجماع، والأدلة في ذلك كثيرة. قال: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. كل إجماع أجمعت عليه الأمة فله أصل في الشرع، نص شرعي إما من القرآن أو من السنة، له أصل يرجع إليه إما من القرآن أو من السنة، سواء كان ذلك الأصل الذي ترجع عليه يصرح بالحكم الذي في الإجماع أو أنه يدخل ضمنا في أصول الشرع ودلائل الشرع العامة أو الخاصة. فلا بد أن يرجع إلى شيء من القرآن أو إلى السنة لا بد. لكن قد يحصل عند بعض الناس لبس، وهو أنه إذا لم يعلم ما هو مستند الإجماع يهجم مباشرة إلى إنكار الإجماع، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ عظيم. لا يهجم الإنسان على إنكار الإجماع، وهذا سبق وتكلمنا فيه، بل الواجب على الإنسان أن يسلك مسالك إبطال الإجماع إذا أراد أن يبطل الإجماع، ما يقفز مباشرة يقول أنا ما وجدت مستند الإجماع إذا الإجماع باطل. ما وجدته هذا قصور منك أنت. الله سبحانه وتعالى يطلع من شاء من عباده على ما شاء من الفهوم والحجج والأدلة، هذا أمر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم مطلعون على جميع نصوص الشرع وعلى جميع الأدلة الواردة فيه. طيب تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد. وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع.
انتقل إلى ذكر الخبر من جهة عدد رواته وما يترتب على ذلك من القوة في تلك الأحاديث من جهة الثبوت. الخبر المتواتر لفظاً أو عدداً، التواتر قلنا هو التتابع كما ذكرنا في درس المصطلح، التواتر هو التتابع، وتعريفه هو الذي رواه جمع كثير عن جمع كثير استحال تواطؤهم على الكذب، يستحيل أنهم يتواطؤون ويتفقون على أننا سوف نكذب في المسألة الفلانية. فلو أن مثلا إنسان كان في بلدة وخطيب الجمعة سقط من على المنبر، كل الناس في المسجد يشاهدون ويرون، فلو أن واحدا فقط هو الذي قال اليوم سقط الخطيب على المنبر والكل البقية يقول ما يحصل هذا أو ما حصل هذا، ما يمكن مثل هذا الخبر أن الناس كلهم ما يعرفون عنه، بل قد يتحدث الناس عموما عنه، فمثل هذا يشتهر وينتشر، واضح؟ مثل هذا يشتهر وينتشر، وهذا على سبيل المثال. التواتر ذكر رحمه الله تعالى التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، قال الخبر المتواتر لفظا أو معنى، فهذا يفيدك أن عندنا نوعان من التواتر، النوع الأول التواتر اللفظي والنوع الثاني التواتر المعنوي. فالتواتر اللفظي هو الذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير بلفظ واحد، كلهم يقول نفس اللفظ، ومثل حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني، إذا كان ثلث الليل آخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، هذا متواتر لفظا رواه الأئمة أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أهل الكتب المصنفة، فهذا حديث تواتر أهل العلم على ذكره، وهنالك التواتر المعنوي وهو أن يرويه جمع كثير عن جمع كثير في نفس المعنى، الأول قلنا في نفس اللفظ بنفس اللفظ، والثاني قلنا بنفس المعنى، فهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الخروج على ولاة الأمر، والثاني سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الخروج على ولاة الأمر، والثالث سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر في النهي عن الخروج على ولاة الأمر، والرابع سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي، والعاشر والعشرون كلهم سمعوا أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على ولاة الأمر. فصار هذا المعنى الذي هو الخروج على ولاة الأمر والنهي عن الخروج على ولاة الأمر، صار هذا المعنى متواتر معنوي، واضح؟ فهذا يسمى تواتر معنوي. كذلك من أمثلة التواتر اللفظي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كذلك هذا مما تواتر لفظا. طيب، قال: يفيد اليقين، أي يفيد اليقين بثبوته. يفيد اليقين بماذا؟ بثبوته. وهنا الكلام عن الثبوت لا عن الدلالة، فعندما نتكلم عن التواتر وأخبار الأحاد والعزيز والمشهور المتواتر، الكلام عن ماذا؟ عن جانب الثبوت من عدمه، لا عن الدلالة. فقد يدل على ما تفهم وقد لا يدل على ما تفهم، قد تفهم أنت خطأ وقد تفهم على غير المراد، مراد الشرع. قال: بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، وهذا بينا أنه يرويه جمع كثير عن جمع كثير، ولا يشترط فيهم عدد معين، بعضهم يقول 4، بعضهم يقول أكثر أقل، لا يشترط فيهم عدد معين، بل أن يصل عددهم إلى حد يستحيل معه التواطؤ على الكذب، هذا هو المقصد. فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحاد، فكل ما لم يبلغ ذلك يسمى أحاد، سواء كان يرويه الحديث الفرد، أو كان الحديث العزيز الذي يرويه اثنان، أو كان الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فأكثر، كل ما لم يصل حد التواتر فيسمى أحادا. وهذا فصلنا فيه في درس المصطلح ولعلكم ترجعون إليه. قال: وقد يحتف ببعض أخبار الأحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. هنا مسألة مهمة كثر الخوض فيها بين فترة وفترة، ويرجع الكلام فيها بين فترة وأخرى. أخبار الأحاد يختلف فيها القول من جهة القطع بثبوتها بين حديث وحديث، يختلف بين حديث وحديث. وتذكر هذه الفائدة: كليتان كاذبتان، كل أخبار الآحاد تفيد اليقين أو العلم، وكل أخبار الآحاد تفيد الظن. القول بأن كل أخبار الآحاد تفيد اليقين هذا خطأ، والقول بأن كل أخبار الآحاد تفيد الظن هذا خطأ. لا يقال هذا القول ولا يقال هذا القول، وهذه مهمة يا إخوة، لأن كثر الكلام فيها مؤخرا. مثلا حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث أحد، هذا حديث أحد، لكننا نجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نقطع يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فهنالك أحاديث تجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الأحاديث، وهنالك أحاديث قد تقول يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، يغلب على ظني. وهذا هو مثل الذي ذكرناه في تعريف العلم، أن العلم يشمل القطعيات وما يغلب على الظن، لأن غلبة الظن حجة، والإنسان لا يجوز له أن يعمل بالظن، بل يعمل بغلبة الظن أو اليقين، فكذلك الأمر في أخبار الآحاد، إما أن يجزم يقينا بثبوتها أو يغلب على ظنه أنها ثابتة. ولذلك أخبار الآحاد كما ذكر رحمه الله تعالى قد يحتف بها ما يجعل الأمر ينتقل من غلبة الظن إلى اليقين، ينتقل من غلبة الظن إلى اليقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك الحديث. وهذا قد فصله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر أو في الصواعق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الصواعق المرسلة، فهي قد تفيد اليقين أحيانا، وقد تفيد غلبة الظن أحيانا، وقد تفيد أحيانا، أو قد تفيد اليقين عفوا وقد تفيد غلبة الظن أحيانا، والله أعلم. نعني وإحنا نتكلم عن الثابت منها لا عن الضعيف والمردود، نتكلم عن المقبول، قد يفيد أحيانا اليقين وقد يفيد أحيانا غلبة الظن، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الصحيح، إذا لم يخالفه غيره من جملة الصحيح من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمي بروايته دون رأيه.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى دليل جديد، دليل جديد، وهذا الدليل هو قول الصحابي، وهو من الأدلة المختلف، من الأدلة المختلف فيها بين أهل العلم. قول الصحابي وهو من الأدلة المختلف فيها بين أهل العلم. الكلام في قول الصحابي له ضابط في الذي يبحثه الأصوليون، ليس كل قول الصحابي، بل يبحثون نوعا معينا من أقوال الصحابة، وهو قول الصحابي يراد به ما ورد أو أثر عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فيما ليس فيه نص من القرآن والسنة. انتبه بهذا الضابط، قول الصحابي يراد به ما جاء عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فيما لم يرد به نص من القرآن والسنة، لأنه لو ورد عندك النص من القرآن والسنة في الحجة، فالقرآن والسنة لا عبرة بقول الصحابي إلا من جهة البيان، أما أنك تقدم قول الصحابي على الكتاب والسنة فلا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. الحجة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نتكلم كذلك في قولنا إن قول الصحابي حجة، كذلك له ضابط آخر. إن شئت هنالك ضابطان في قول الصحابي. الضابط الأول أن لا يرد فيه نص، أن لا يرد في المسألة نص من القرآن أو السنة، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن لا يخالفه غيره من الصحابة، أن لا يخالفه غيره من الصحابة، فلا بد من هذين الضابطين حتى تقول أنا أبحث في مسألة قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. فإذا اختلف الصحابة فهذا أمر من سائر، يدخل في سائر الأقوال الأخرى التي جاءت عن أهل العلم. لكن الكلام الآن ماذا عن قول الصحابي الذي يحتج به، وهو قلنا بضابط أن لا يكون في المسألة نص من القرآن ولا من السنة، والضابط الثاني أن لا يخالفه غيره من الصحابة، فإذا خالفه غيره رجعنا إلى مسألة الترجيح. إذا كنا نرجح بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فلأن نرجح بين أقوال الصحابة من باب أولى. طيب، قال هو رحمه الله تعالى قال قول الصحابي إذا لم يخالف غيره من جملة الحجج. فالشيخ يرجح أن قول الصحابي حجة ودليل يصح الاستدلال به في المسألة. تقول الأمر الفلاني حكمه مثلا الاستحباب أو الندب، فيقال لك ما الدليل؟ فتقول الدليل عندي قول ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة كذا وكذا. واضح؟ هذا هو المقصد، دليل تستدل به كما تستدل بنصوص القرآن والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك. فالمسألة هذا هو بحثها. وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى هو الصحيح والصواب في هذه القضية وفي هذه المسألة، وهو أن قول الصحابي حجة من جملة الحجج يستدل به إذا لم يخالف غيره ولم يكن ثم نص من القرآن ولا من السنة. والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول أهل العلم فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا لإيمان الناس، وذلك نحن نقول فهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة والذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجوع إلى فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي، لأن الله تعالى لما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنزله بحضرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فهم شاهدوا التنزيل وسمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هنالك وسائط بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسمعون مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفهمون مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من سمع كمن عاين. أنت اليوم بعد 1400 سنة و 1445 سنة تأتي اليوم وتقول مثلا في أمر كان فيه الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه مباشرة، تقول أنا قولي أفهم في الآية أكثر من فهم ذلك الصحابي، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ولذلك وجوب اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هذا خير، وهذا أمر عظيم، وهذا الذي ينبغي. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أول من يدخل في هذه الآية ثم الناس لهم تبع. ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. ولذلك يجب على الإنسان أن يجعل نصب عينيه أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أن لما تأخر الزمان حصلت هذه القضية التي فيها إهمال لأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الفقه، تجد عناية أحياناً لأقوال الصحابة رضي الله عنهم في مسائل العقيدة، لكن إذا فتشت تجد كثير من الناس يقصر في تتبع أقوال وأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الفقهية. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون هذا حظه. وبالمناسبة الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد جميعهم يقولون بأن قول الصحابي حجة، نقل عن الشافعي خلاف ذلك، والصواب الذي نقله عنه طلابه المقربون أن قول الصحابي حجة، لأنهم نقلوا عن كثير من احتجاجاته رحمه الله تعالى بقول الصحابي. فهذا هو الذي استقر عليه أئمة المذاهب الأربعة، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه. اعتنوا بآثار الصحابة رضي الله عنهم، ما تقولون نحن نفهم القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة ثم أنتم تهملون أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم في المسائل. ابحثوا في المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ابحثوا في الآثار للطبري، ابحثوا في مشكل الآثار للطحاوي وغيرها، ابحثوا في مثل هذه الكتب تجدون الخير الكبير في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، من جمعهم جمع تلك الأقوال. قال: وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم نرجع إلى الترجيح بين أقوالهم، إذا لم يكن مخالف قلنا أنه حجة، لكن إذا اختلف الصحابة نرجح بين أقوالهم. ولذلك جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ما جاء عن النبي، معذرة، قال: ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قال: تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، قال: تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم. فإذا كان للصحابة قولان في المسألة تختار بين القولين، ما تأتي بقول ثالث، يكفيك عند الصحابة قولان في المسألة فتأتي أن تخترع قول ثالث، هذا ما تحتاج إليه، لأنه يكفيك هذان القولان اللذان جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. كان الإمام أحمد يقول: أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول السنة، هذا من أصول السنة. وكان يقول: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، كان يقول: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك كثيرة في ما يتعلق بالاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى على بعض الصحابة كما في موطأ الإمام مالك، رأى عليهم عليه ثوبا معصفرا وهو الثوب المصبوغ، قال: يا أيها الناس، إنه ما كان مصبوغ لكن ظنه مصبوغا، فقال: يا أيها الناس، إنكم أئمة يقتدى بكم. هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقتدى بهم. قال: وإذا خالف رأي الراوي روايته، إذا خالف رأي الراوي روايته عُمِل بروايته دون رأيه. قال: وإذا خالف رأي الراوي روايته عُمِل بروايته دون رأيه. بالنسبة للراوي إذا روى حديثا، إذا روى حديثا ثم أفتى بخلاف هذا الحديث، أفتى بخلاف هذا الحديث، فليؤخذ بالحديث أو يؤخذ بالفتية التي أفتى بها الصحابي بخلاف، أو عفوا الراوي ليس الصحابي، الراوي بخلاف ذلك الحديث. المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، فقد يؤخذ أحيانا بالرواية وقد يؤخذ أحيانا بالفتية على أنها مفسرة للرواية، قد تكون مفسرة للرواية أو موضحة للمراد منها، ما لم يكن ذلك من باب الخطأ الذي قد يقع فيه ذلك الراوي. ولذلك ذكرنا في درس المصطلح أن من سبل إعلال بعض الأحاديث أحياناً النظر في فقه تلك الأحاديث وما جاء في كلام رواة ذلك الحديث عن فقه ذلك الحديث، هذا ينظر فيه، المسألة فيها تفصيل كثير، والحقيقة أنه ينظر في كل مسألة بعينها وتبحث بعينها، فقد توجد عندك من القرائن ما تجعلك تنصرف إلى الفتية التي أفتى بها الراوي أو الرأي الذي رآه الراوي، لكن الأصل هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.